إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، لا زال حديثنا معكم عن السيرة النبوية، ولا زلنا في العهد المكي، وقد كان حديثنا في جمعة مضت عن الإسراء والمعراج، وعن بعض ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في أواخر العهد المكي من الصراع المرير يوم أن جهر بالدعوة إلى الله عز وجل، وأمر الناس بتوحيد الله تبارك وتعالى، ولاقى ما لاقى من الأذى والعداوة، وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحاول أن يلقى كثيرا من العرب الذين يقدمون في مواسم الحج ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وكلما وجد أناسا دعاهم إلى الله. وبينما هو في موسم من المواسم إذ لقي ركبا من أهل المدينة، كما جاء في حديث محمود بن اللبيد عند الإمام أحمد أنه قدم وفد من أهل المدينة من بني عبد الأشهل، وعليهم أبو الحيسر أنس بن رافع، وفيهم إياس بن معاذ وهو أصغرهم. قدموا إلى مكة يبتغون حلفا من قريش على قومهم من الخزرج لعداوة بينهم، فلقيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: نحن من الخزرج. ثم قال لهم أو سألهم عما جاءوا إليه، فقال: ألا أدلكم على خير مما جئتم له؟ إني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسلني الله عز وجل أدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأنهى عن الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر لهم بعض تعاليم الإسلام، وقرأ عليهم شيئا من القرآن، فقال إياس بن معاذ وهو أصغرهم: يا قوم، والله هذا خير مما جئتم له. فزجره أبو الحيسر أنس بن رافع ورماه بكف من التراب والحصى، ثم رجعوا إلى قومهم، رجعوا إلى المدينة، وحصلت تلك المعركة العظيمة التي هي معركة معاذ، فقتل إياس بن معاذ، وقد ذكروا أنه مات على الإسلام ووقع الإسلام في قلبه. وكانت تلك المعارك التي حصلت بين الأوس والخزرج تعتبر مقدمة لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الحرب التي بين الأوس والخزرج تقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قتل سراتهم وجرحوا، أي أنه ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلا وقد قتل سراتهم وقاداتهم وأشرارهم والمسعر الحرب منهم. ولما كان في الموسم الثاني والعام الثاني قدم أناس من المدينة كما في حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه عند البيهقي وأبي نعيم في دلائل النبوة بسند حسن، قدموا إلى مكة فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من الخزرج. قال: أموالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا أدعوكم إلى ما هو خير لكم؟ فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن وبين لهم بعض تعاليم الإسلام فآمنوا واستجابوا لما دعاهم إليه عليه الصلاة والسلام، وكانوا ستة نفر، فقالوا له: نرجع إلى قومنا ونخبرهم بما أجبناك إليه ودعوتنا إليه، وليس هناك قوم بينهم عداوة أشد من العداوة بين قومنا، فلئن جمعهم الله عز وجل عليك لأنت رجل أي رجل. ثم رجعوا إلى قومهم مؤمنين، ولما وصلوا إلى المدينة بدأوا بالدعوة إلى الإسلام، فانتشر الإسلام وفشى في أهل المدينة. فلما كان من العام المقبل انطلق جماعة من الصحابة المؤمنين لمبايعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانوا 12 رجلاً، ومنهم جابر بن عبد الله وأسعد بن زرارة وجماعة من الصحابة الكرام. فلما كان في أثناء مناسك الحج التقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند العقبة التي بين منى ومكة، التقوا به في ذلك المكان وبايعوه على الإسلام. وها هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه يحكي لنا هذه البيعة التي سميت بالإسلام بيعة العقبة الأولى، وفيها 12 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بيعة النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. قال: ومن غشي منكم من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء غفر له أو شاء عذبه. فلم يبايعهم على الجهاد في ذلك الوقت لأنهم لا يستطيعون الجهاد حينها. ثم انطلق هؤلاء النفر المبايعون وهم أصحاب العقبة الأولى، انطلقوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعث معهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم ليعلموا أهل المدينة الإسلام والقرآن. فنزلوا المدينة، ونزل مصعب بن عمير في منزل أسعد بن زرارة، وجعلا يعلمان الناس القرآن ويعلمانهم الإسلام. وكانت أول جمعة جمع الناس في المدينة جمعهم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانتشر الإسلام في المدينة، ولم يبقى دار من دور أهل المدينة إلا ودخله الإسلام. أسلم بنو عبد الأشهل كلهم إلا الأصيرم، فإنه لم يسلم إلا يوم أحد. انتشر الإسلام وفرح المسلمون بذلك، فعاد مصعب بن عمير في العام المقبل قبل الحج، قبل موسم الحج، عاد إلى مكة يبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الخير العظيم الذي اختاره الله عز وجل لأهل المدينة بعد أن أوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مكة. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، اجتمع المسلمون في المدينة وقال بعضهم لبعض كما في حديث جابر بن عبد الله: إلى متى ونحن نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى ويطارد في شعاب مكة؟ فعزموا أن يذهبوا إليه في ذلك العام ليبايعوه إن خرج إليهم لنصرته. فانطلق هؤلاء المسلمون مع الحجاج، وكانت العرب تحج بيت الله الحرام المشركون قبل الإسلام، فخرج المؤمنون من المدينة ولا يعلم من خرج معهم من الكفر من المشركين ما هو مرادهم. وهذه القصة يحكيها لنا كعب بن مالك وجابر بن عبد الله وآخرون من الصحابة. قال كعب بن مالك: انطلقنا من المدينة، وكان سيدنا البراء بن معرور، انطلقوا من المدينة للحج ومقصدهم أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه. فلما كانوا في الطريق عزم البراء بن معرور أن يصلي إلى الكعبة، وكان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فشاور أصحابه وقال لهم: إني رأيت ألا أجعل هذه البنية خلف ظهري، أي مكة المكرمة والكعبة المشرفة، وعزمت أن أصلي إليها. فخالفه من كان معه وقالوا: إنه بلغنا أن نبينا لا زال يصلي إلى بيت المقدس فنحن نصلي إليها. واستمر على هذا الحال حتى وصل مكة، وأراد أن يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن هذه القضية، وكانوا لا يعرفون شخصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعلوا يسألون، ووجدوا رجلا قالوا له: هل تعرف محمد بن عبد الله؟ كان كعب والبراء بن معرور. فقال لهما: هل تعرفان العباس بن عبد المطلب؟ قالا: نعم. وكان يعرفانه يأتي إلى المدينة تاجرا. فقال لهما: فالرجل الذي سترونه بجانبه جالسا هو محمد بن عبد الله. فدخل المسجد ورأيا العباس وبجانبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلا إليه وجلسا بجانبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباس، هل تعرف هذين الرجلين؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كعب الشاعر؟ قال: نعم. ثم سأله البراء عن فعله وصلاته إلى الكعبة، قال له: لقد كنت على قبلة لو كنت تأنيت. فرجع وتحول إلى الصلاة إلى بيت المقدس كما يصلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتواعد المسلمون من أهل المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم على اللقيا ليلة العقبة في ثالث أو أوسط أيام التشريق عند العقبة. وكانوا في هذه المرة عدد كثير ليس كالمرة الأولى، فقد بلغوا 73 رجلا ومعهم امرأتان: نسيبة وهكذا أسماء بنت عمرو بن عدي، نسيبة بنت كعب أم عمارة. قال كعب رضي الله عنه: فلما كان في تلك الليلة التي تواعدنا فيها نمنا مع قومنا، فلما ذهب ثلث الليل قال: جعلنا نتسرب من أماكننا كما تتسرب القطا، حتى وصلنا إلى الشعب عند العقبة ومكثنا هناك، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم علينا ومعه العباس بن عبد المطلب. ولم يكن العباس في ذلك الوقت قد أسلم، ولكنه أراد أن يتوثق لابن أخيه، فما أن وصل إلا وتحدث العباس وقال: يا معشر الخزرج، وكانوا يسمون أهل المدينة بالخزرج أو سها وخزرجها، يا معشر الخزرج، إن هذا ابن أخي، وإنه عندنا في منعة، وقد منعنا منه من يؤذيه، فإن كنتم ستبايعونه وتوفون له ببيعته فذاك وشأنكم، وإن كنتم ستخذلونه بعد أن تبايعوه فقولوا لنا، فإنه لا يزال فينا في منعة وقوة وحماية. قال: فقال البراء بن معرور: سمعنا ما قلت، فخذ لنفسك يا رسول الله، خذ لنفسك ما شئت يا رسول الله. قال: فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تبايعوني ألا تشركوا بالله شيئا، وأن تمنعوا مني ما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم. قال: فقال البراء بن معرور: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأزرنا، نحن أهل الحلقة والحرب، نحن أهل السلاح والقتال، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فابعثوا منكم 12 نقيبا، أي ليأخذوا البيعة، فاختاروا 12 نقيبا. ولما بسطوا أيديهم للمبايعة تدخل أبو الهيثم بن التيهان وقال: يا قوم يا قوم، ثم قال: يا محمد أو يا رسول الله، إن لنا عهودا وإننا سنقطعها مع رجال، ويعني به عهودهم مع اليهود في المدينة، فهل أنت إذا نصرك الله وأظهرك سترجع إلى قومك وتتركنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، الدم الدم والهدم الهدم، فأنا منكم وأنتم مني، فمن سالمتموه سالمته، ومن حاربتموه حاربته. ثم قدم أسعد بن زرارة وكان صغيرا في قومه، فقال: يا قوم، على رسلكم ينبغي أو يجب أن تعلموا أن مبايعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي مفارقة للعرب، وأن تعظكم السيوف، فإما أن تكونوا قادرين على هذه البيعة فأوفوا بها أو فقوموا بها، وإن خفتم جبينة فبينوا عذركم فهو عذر لكم عند الله. فقالوا: أمط عنا يا سعد، والله لا نستقيلها ولا نرجع فيها. فبسطوا أيديهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ذلك في العقبة عند العقبة في ثالث أو في أوسط أيام التشريق. وبينما هم كذلك صرخ الشيطان من أعلى العقبة، وإذا به يقول: يا أهل الجباجب، أي يا أهل المساكن، هذا محمد والصباه يتحالفون على حربكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أزب العقبة، أي شيطانها، والله لأفرغن لك يا عدو الله. ثم أمر أصحابه المبايعين أن يتفرقوا إلى مضاجعهم، وكان أهل مكة قد سمعوا هذا الصراخ. فلما كان في اليوم الثاني قدموا على أهل المدينة وقالوا: يا معشر الخزرج، والله إنه ليس بيننا أو ليس لنا من لا نحب لقاءه وقتاله أو أبغض إلينا أن نقاتله منكم، فما هذا الذي صنعتموه مع صاحبنا وقد عزمتم على إخراجه إلى أرضكم لقتالنا؟ فانبرى بعض المشركين الذين لا يعلمون ما دار في ظلام الليل فحلفوا الأيمان، والله ما صنعنا شيئاً ولا علمنا شيئاً، وكانوا صادقين لأنهم لم يكونوا من أهل البيعة. وسكت المسلمون الذين كتموا أمرهم، فانصرف المشركون مصدقين. وهنا بدأ التحول في تاريخ هذه الأمة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وجد أقواماً يناصرونه على دين الله تبارك وتعالى. بعد أن كان يؤذى في مكة ويحارب ويعذب أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا يجدون من يدفع عنهم، ومن هنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ للهجرة إلى المدينة، وبدأ يهيئ أصحابه ويرسلهم إلى المدينة النبوية التي قد قدمها بعض أصحابه ونشروا فيها الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا ظهر الإسلام وقويت شوكته، وعلم المشركون أنهم لا يستطيعون إيقافه ولا إسكاته ولا وأده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولنا جمع بعد هذه فيما بعد هذا، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.